مسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباد بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم من فوق هذا المنبر في هذا المسجد الطيب، أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه إياكم والغلو في الدين. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه إياكم والغلو في الدين. هذا العنوان هو عبارة وجملة نبوية فيها بيان لمحاسن التشريع في الإسلام، فقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند النسائي في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن النسائي، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، أو كما قال النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن محاسن التشريع في الإسلام أنه ما ترك من خير إلا وأمر به وحث عليه، وما ترك من شر إلا ونهى عنه وحذر منه. فها هو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحذر أمته من الغلو، وإياكم والغلو في الدين، وبين أن الغلو هو سبب هلاك من سبقنا من الأمم. قال إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والسؤال ما معنى الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد في الاعتقاد وفي الأعمال وفي الأقوال، أو بمعنى آخر هو التنطع والتشدد والبعد عن منهاج الأنبياء، سواء كان هذا في مقام الاعتقاد أو كان في مقام الأعمال أو الأقوال. لأن إسلامنا دين وسطية، والوسطية حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. الإفراط سيئة وهو الغلو، التشدد، التنطع، البعد عن منهاج الأنبياء، والتفريط أيضا سيئة لأنه الإهمال والكسل وترك التعاليم، وهذه سيئة. ويأتي الإسلام حسنة بين سيئتين لأنه دين وسطية، دين اعتدال. فما هلكت الأمم السابقة إلا من باب الغلو. فكلنا يعلم أن أصل الشرك في البشرية جاء من باب الغلو في الصالحين، فقد كانت البشرية على التوحيد الخالص من لدن آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى 10 قرون من بعده، أي 1000 سنة والبشرية على التوحيد الخالص، حتى دب الشرك في البشرية من باب الغلو في الصالحين. كان هناك 5 من الصالحين الخيريين، الخيرين الموحدين، أسماؤهم وردت على مائدة سورة نوح: ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال من الصالحين من أهل التوحيد والخير. لما مات هؤلاء جاء الشيطان إلى أبنائهم، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما، كانوا من الصالحين الأتقياء ماتوا، فوسوس الشيطان لأبنائهم أن يجعلوا صورا لهم في مجالسهم ويسمون تلك الصور بأسمائهم، والصور تعني التماثيل. فجاءوا في مجلس كل واحد منهم وصوروا صورة على صورته: هذا ود، هذا سواع، هذا يغوث، هذا يعوق، هذا نسر. فلما هلك الأبناء واندرس العلم أي نسي الأمر وجاء من لا يعرف هؤلاء وسوس لهم الشيطان أنهم آلهة ولابد أن تتقربوا إليهم بالعطايا ولابد أن تسألوهم في شدتكم وفي رخائكم فدب الشرك في البشرية من باب الغلو في الصالحين الحب الذي تجاوز الحد فأثمر الشرك والعياذ بالله رب العالمين لذلك أرسل الله تعالى أول رسول للبشرية هو نوح عليه الصلاة وأزكى التسليم ودعا قومه لنبذ الشرك ودعاهم للتوحيد الخالص من هنا جاءت شريعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم محذرة من الغلو فها هو النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لا تطروني أي لا تمدحوني لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو أهل لكل مدح بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم إنما نهانا عن المدح الذي يتجاوز فيه الحد ونقع بسببه في الغلو لذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنهم جعلوه إلها وبعضهم جعله ابن إله وبعضهم جعله ثلاثة فوقعوا في الشرك والعياذ بالله رب العالمين فمن حرص نبينا علينا نهانا عن هذا الباب الخطير لا تطروني لماذا؟ لأن المحب عادة ما يمدح من يحب ومن حرص النبي علينا كما وصفه ربه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم من حرصه علينا حذرنا من هذا الباب الخطير فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله صلوات ربي وتسليمات عليه نعم أكمل الصفات صفة العبدية أن تكون عبدا لله لذلك في المقامات العالية وصف ربنا نبينا بصفة العبدية في أشرف المقامات وفي أعلى المنازل ما وصفه بالرسالة وما وصفه بالنبوة إنما وصفه بأعظم صفة يحبها الله وهي صفة العبدية لله رب العالمين في مقام الإسراء والمعراج يقول ربنا تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أسرى بعبده ما قال بنبيه ما قال برسوله لماذا؟ لأن أشرف المقامات مقام العبدية أن تكون لله عبدا في مقام تنزلات القرآن وهو من المقامات العلية قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما قال على نبيه على رسوله ألا على عبده في مقام الدعوة إلى الله ومن أشرف المقامات قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فوصفه بصفة العبدية في أشرف المقامات وفي أعلى المنازل لماذا؟ لنعلم جميعا أن أشرف المنازل أن تكون عبدا لله. فمن أجل هذه خلقنا الله رب العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك من حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على حياض التوحيد عندما أتاه الآتي يقول: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: ويحك، أجعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده. ولا شك أن الصحابي الذي قال ما قال ما قصد البتة أن يسوي بين مشيئة الرب ومشيئة النبي، لكن انظر إلى حرص النبي على جناب التوحيد من اللفظات المهمة. قال: ويحك، أجعلتني ندا لله؟ بل قل ما شاء الله وحده. وحذر من الحلف بغير الله لأنه ذريعة للشرك. قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، محذرا من أي سبب يؤدي للشرك ويؤدي للبعد عن مقام العبدية الحقة. قضية مهمة، إنها قضية التوحيد، إنها قضية التوحيد. التوحيد أول دعاء وأول نداء. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهو أول نداء على مائدة القرآن العظيم، أول نداء في القرآن على مائدة سورة البقرة، نداء التوحيد. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتوحيد أول دعاء والتوحيد أول نداء، وهو حق الله عز وجل على العبيد. في الصحيح يقول معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الله أكبر، الله أكبر. فلتتعلم البشرية التواضع من خاتم الأنبياء وسيد الأتقياء وخليل الله رب العالمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يردف أصحابه على الدابة. وهو من؟ هو سيد الخلق، هو خليل الحق، هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، هو من وصفه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يردف أصحابه على الدابة إن كانت الدابة تقوى على ذلك، وإلا فلا، لأنه أرسل رحمة للعالمين. يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. إنه الأدب في مقام النبوة. ألا يدري معاذ حق الله على العباد؟ فلماذا قال الله ورسوله أعلم؟ لعل هناك زيادة علم. إنه الآن مع رسول الله، فلابد أن يزداد أدبا وتواضعا، لابد أن يستخرج الخير كل الخير من رسول الله. وهذا يعلمنا إذا جالست من هو أعلم منك عليك أن تستفيد لا تتكلم، عليك أن تنصت لتتعلم. نرى الكثيرين من قليل الفهم يكون بينهم العالم النحرير المتقن ويتكلمون ويتكلمون. يا ولدي عليك أن تنصت، عليك أن تعدها غنيمة فتأخذ مما عنده من الخير. علمنا هذا معاذ رضي الله عن معاذ، قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. وهذا على سبيل الفضل والمنة. قلت يا رسول الله ألا أحدث بها الناس؟ قال لا. إذن يتكل. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم. لماذا نهاه النبي أن يخبر؟ لأن أحاديث الرجاء إن سردت بغير قيود وضوابط تؤدي للإهمال، تؤدي للتفريط، تؤدي إلى ترك العمل. فوجه النبي لهذا. إذا أردنا أن نتحدث عن أحاديث الرجاء فلابد أن نقيدها بضوابطها. فكم من أناس بسبب بعض الأحاديث تركوا العمل. هذا مثلا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأنا أقولها، فيترك العمل. يجلس صاحبنا على مقهى من المقاهي، أمامه الدخان والشيشة، والنداء يقول الله أكبر فلا يتحرك: يا فلان الصلاة. يقول: ليس بالصلاة. فبماذا إذن؟ ربك رب قلوب. أي قلوب هذه؟ الله تعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ليس أي قلب، ليس هذا القلب المريض، وليس هذا القلب القاسي عن ذكر الله. يقول: ألم يقل النبي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ نقول: قال النبي، إذن أنا أقولها، فلست بحاجة إلى صلاة أو صيام أو زكاة. نقول: ويحك، ما هذا الفهم العقيم؟ أما تدري قولك؟ ما معنى أن تقول لا إله إلا الله؟ أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. فهل عبدت الله؟ لا. إذن لست من أهلها حتى وإن قالها اللسان. لا بد لها من عمل، لا بد لها من استقامة. فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، وما من مفتاح إلا وله أسنان. فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لن يفتح لك. أسنانها أركانها واجباتها، لا بد أن تأتمر بأمره جل جلاله، ولابد أن تجتنب نهيه جل جلاله، ولابد أن تصدق خبره جل وعلا. إنه التوحيد إخوة الإيمان والإسلام. كان نبينا حريصا على هذه الأمة، يبين لها أن سعادتها وفلاحها عندما تحقق الغاية من خلقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل ترانا حققناها؟ حققنا العبدية الحقة لربنا تعالى؟ هذا هو السؤال. انظروا إلى أوقاتنا، إلى أقوالنا، إلى أفعالنا، إلى معاملاتنا. هل حققنا صفة العبدية؟
فالنبي كان حريصا على إبعاد الأمة عن الغلو في مقام الاعتقاد وفي مقام الأعمال. في صدر كتاب النكاح عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها أي عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لأفطر. وقال الثاني: وأنا سأقوم الليل لأرقد. والثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما علم نبينا بأمرهم قال لهم متثبتا متبينا: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. ديننا دين اعتدال، دين وسطية، دين جمال، دين كمال حتى في الأفعال. نعم، انظر إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تصف لنا حال نبينا فتقول: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، ولا ضرب خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم النبي لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. تعددت زوجاته أمهات المؤمنين، وما أثر عنه أنه ضرب زوجة قط. فاعرض نفسك أيها الزوج على حال نبيك، ما ضرب خادما قط، يا من له خادم اعرض نفسك على حال نبيك. انظروا إلى الخدم عند الأثرياء وكيف يعاملونه من ذل وهوان، فأين التأسي برسول الله؟ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه رؤي يوما يلبس ثوبا جديدا وخادمه يمشي بجواره في ثوب جديد من نفس الثياب، فتعجب الناس وسألوه، قال: لقد عيرت خادما بأمه، قلت: يا ابن السوداء. فغضب النبي فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم، أطعموهم إذا طعمتم واكسوهم إذا اكتسيتم، ولا تحملونهم ما لا يطيقون، فإن حملتموهم فأعينوهم، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه. هذا هو الجمال، هذا هو الإسلام، هذه هي الوسطية. نعمل لآخرتنا، نرجو رحمة ربنا، نحسن معاملاتنا في بيعنا وشرائنا، في أخذنا وعطائنا. يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، لا يستغل حاجة المسلمين. فعند الضيق والكرب تحتقر السلع وترفع الأسعار فيزداد الفقير فقرا. هذا ليس من إسلامنا وليس من ديننا. ديننا دين وسطية، دين اعتدال، دين رحمة حتى في أقوالنا. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول: من صمت نجا. نعم، من صمت عن الشر، من صمت عن السوء نجا، فلا غيبة ولا نميمة ولا طعن ولا لعن ولا سب بغير ضوابط في الإسلام. فما أجمل هذا الدين لو علمناه، ما أجمل هذا الدين لو طبقناه. إخوة الإيمان والإسلام، إننا نرى اليوم صورا عجيبة، نرى من يحملون على قراصية على أعناق الناس ويتبرك بأحذيتهم وبأثوابهم، فهل هذا من دين الله رب العالمين؟ ونرى من يزعمون كذبا وباطلا، نحن لا نتبع كتابا ولا سنة، إنما نتبع رجالا ونتبع أمورا. يا رب سلم. والله تعالى يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ديننا دين اتباع، ديننا دين دليل، لا نعرف الوجد ولا المكاشفات، بل نعرف قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ما أجمل هذا الدين لو طبقناه. إخوة الإيمان والإسلام، هذا الباب ذو شجون والوقت لا يتسع، فلعل في القليل الكفاية، فما هي إلا إشارات. لعلنا أن نعود، لعلنا أن نتوب، لعلنا أن نتمسك بإسلامنا، لعلنا أن نحقق صفة العبدية لله رب العالمين. عودوا إلى كتاب ربكم وهدي نبيكم، أحسنوا العمل، أحسنوا الأقوال، تأسوا برسولكم الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن أردتم عزاء، وإن أردتم سعادة، وإن أردتم فلاحا، القول ما قلت، فإن يك صوابا فمن الله وحده، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. اللهم اصرف عنا الوباء، واصرف عنا البلاء، واصرف عنا الغلاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، وعليك بأعدائهم يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في السودان، اللهم اجمع شملهم وأحقن دماءهم وألف بين قلوبهم، واصرف عنهم مكر الماكرين وعداء المعتدين بعزتك يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذهب الهموم يا رب العالمين عن المهمومين، اللهم أذهب هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأبدلهم فرجا وفرحا يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.